سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أظلنا شهر كريم يفتح الله سبحانه وتعالى فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنان، ويغلق الله سبحانه وتعالى فيه أبواب النيران. شهر كريم، ما أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى عباده من النار كمثل هذا الشهر، وما من وقت يستجاب فيه الدعاء كمثل هذا الوقت، وما من وقت يشعر الإنسان فيه بفرحة وسعادة وسرور كمثل هذا الشهر. ولكن أحبابي الكرام، دعونا نتحدث عن الواقع الذي نحياه الآن. حقيقة الناس في هذه الأوقات تعيش حالة من الهم غريب، تعيش حالة من الهم غريبة. الناس تشعر بمرارة وغصة. ما أكثر هذه الكلمة التي سمعتها على مدار هذه الأيام: إحنا مش فرحانين برمضان زي كل عام. ما هذه الحالة التي أصابتنا عباد الله؟ يشكو الناس هما وغما. هل غلاء الأسعار هو السبب؟ هل ما تمر به البلاد من أزمات هو السبب؟ هل بعد الناس عن الله هو السبب؟ أحبابنا الكرام، لا ينبغي أبدا بحال من الأحوال أن نتساءل عن سبب ما أصابنا من هم وغم. لماذا نعيش في هذه الحالة من الكرب ونحن قد تخلينا عن كتاب ربنا؟ حقيقة قد ابتعدنا عن كتاب ربنا. سامحوني والله، أنا أتحدث اليوم إلى نفسي، أنا أكلم اليوم نفسي وأتساءل متى كانت آخر مرة ختمت، أنا المتحدث، متى كانت آخر مرة ختمت فيها كتاب الله؟ متى كانت آخر مرة جمعت أولادي على كتاب الله عز وجل؟ متى كانت آخر مرة فتحت كتاب الله سبحانه وتعالى لأقرأ ما فيه وأتدبر؟ متى كانت آخر مرة فتحت الراديو على إذاعة القرآن الكريم لأتدبر هذه الآيات التي تتلى علينا بالليل والنهار؟ متى كانت آخر مرة جلست في جلسة مع إخواني لي في بيت من بيوت الله لنقرأ كتاب الله ولنتدارس كتاب الله عز وجل فيما بيننا؟ متى كانت آخر مرة قرأت آية من كتاب الله عز وجل فقلت في نفسي هذه الآية وهذه القراءة، فأين العمل؟ أحبابنا الكرام، إذا وجدتم الهموم والغموم والكروب قد أصابت إنسان في يوم من الأيام أو أصابت أمة في يوم من الأيام، فاعلموا يقينا أنها قد تخلت أو قد ابتعدت عن كتاب الله عز وجل، لأنه لا يجتمع أبدا هم وغم مع كتاب الله عز وجل. لذا علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب أحدكم هم أو غم أو كرب فيقول: اللهم إني أسألك. الحديث في آخره: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وغمي إلا أزال الله عز وجل عنه همه. إذن الهموم لا تنزل في قلوب الناس، والغموم لا تنزل في قلوب الناس إلا على قدر بعد الناس عن ربهم عز وجل. الحياة لا تضيق بأحد، ولا يذوق الإنسان مرارة الدنيا إلا على قدر بعد هذا الإنسان عن كتاب ربه سبحانه وتعالى. ألم يقل لنا ربنا تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن هذا الذكر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى للناس نور وهدى وشفاء، ألم يقل ربنا عز وجل أنه سيعيش هذه الحياة بوصفها القرآني: فإن له معيشة ضنكا. ألم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن هموم الدنيا إنما هي في تصاعد، وهموم الدنيا إنما تكون في تصاعد على قدر إعراض العبد عن هذا القرآن؟ ألم يقل لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه فقال: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يسلكه عذابا صعدا. هل هذا العذاب عذاب دنيوي أو أخروي؟ قولين لأهل التفسير والجمع بينهما وارد. فما من عبد يعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى إلا يذوق هذه المرارة. كم من شاب يشكو من تمكن الشيطان، من تمكن الشيطان به، الشيطان يتلاعب به تلاعب الصبيان بالكرة، ويسأل: إزاي أستطيع أن أتغلب على هذا الشيطان؟ قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه. قال الله عز وجل: نقيض له شيطانا فهو له قرين، نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذا هموم الدنيا وغموم الدنيا، أزمات الدنيا وأزمات الآخرة بسبب بعد الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى، بسبب بعد الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا فالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة إنما تكون على حال قدر أو على قدر قرب العبد من هذا القرآن. حبيبنا صلى الله عليه وسلم وضح لنا وعلمنا أن القرآن سبب نجاة من كل هم وكرب وغم قد يصيب الإنسان، سواء كان هذا الهم والغم والكرب في الدنيا أو كان في القبر. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالين. أما المثال الأول فلأهل القرآن الذين قرأوه وعملوا به في الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمن لا يسأل في قبره فيقال له: من ربك وما دينك وما نبيك وما عملك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد وعملي قرأت القرآن وعملت بما فيه. عملي في الدنيا كان ارتباط بالقرآن، قرأت القرآن وعملت بما فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي، فافرش له من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. لأنه عمل بالقرآن، كان في الدنيا مرتبط بالقرآن. وأما المثال الثاني فلمن هجر القرآن، لمن ضيع القرآن. لكل إنسان مرت عليه ليلة ما فتح فيها كتاب الله ولا تدبر في آيات الله وما فكر في يوم من الأيام أن يعمل بهذا القرآن. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسأل الناس: هل رأى منكم اليوم أو الليلة أحد رؤيا؟ فإذا رأى أحد رؤيا قصها على رسول الله، وإنه خرج عليهم ذات يوم بعد صلاة الفجر وقال: هل رأى منكم اليوم أحد رؤيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى رؤيا، كان منها أنه قال: أتاني آتيان من ربي فأخذ بضبعي بكتفي وقال لي: انطلق انطلق. فمررت على رجل مضطجع على قفاه، واحد نائم على ظهره، وعلى رأسه رجل معه حجر فيأخذ الحجر فيضربه على رأسه فتنفلق الرأس، الرأس بتنكسر فتنفلق الرأس ويتدهدح الحجر، فيذهب الرجل فيأتي بالحجر فتلتئم الرأس، فيأتي بالحجر فيضربه على رأسه فتنفلق الرأس، وهذا حاله إلى قيام الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملكين: من هذا؟ مين ده؟ فقال: هذا هو الرجل الذي آتاه الله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. هذا حاله في قبره، هذا هو حال الإنسان الذي ضيع القرآن بالليل، هذا حاله في قبره إلى أن يلقى الله. هذا هو الرجل الذي آتاه الله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. انظر إلى الحسن وهو يترجم لنا حال الصحابة بعد سماعهم لهذا الحديث. الحسن بن علي رضي الله عنه قال: أدركت سلف هذه الأمة، أدركت سلف هذه الأمة وهم ينظرون إلى القرآن على أنه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. بالليل بيتدبروا القرآن وبالنهار حان وقت العمل. ليه؟ لأنهم عرفوا أن حال من يهجر القرآن كيف يكون حاله في قبره، يعذب هذا العذاب. والعلة قال صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. يا أمة القرآن، أين حالنا مع كتاب الله عز وجل؟ كل هم وكل غم وكل كرب وكل أزمة من أزمات الدنيا والآخرة إنما حلها من وراء كتاب الله عز وجل، وعلى قدر التمسك بهذا الكتاب تزول الأزمات وتزول المشكلات حتى يوم القيامة. في عز الكروبات وفي عز الأزمات وفي عز المحن التي تمر بالناس في يوم القيامة، أهل القرآن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل القرآن في أعلى منزلة من المنازل في الجنة، أهل القرآن معهم النجاة في الآخرة أيضا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا كان قد ذكر لنا في أرض المحشر مزيدا من الأهوال ومزيدا من العناء لأهل الدنيا، إذا كانت الشمس قد دنت من الرؤوس على أهل الدنيا، فإن أهل القرآن لا يشغلهم أبدا حرارة الشمس في هذا اليوم. فإن أهل سورة البقرة وآل عمران انظر إلى زوال همهم من شدة الحر في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم في شأن من حمل البقرة وآل عمران: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. تحاجان، قال النووي رحمه الله، أي تحجبان عنه حرارة الشمس يومئذ. مش جاي الهم حرارة الشمس. وإذا كان أهل الدنيا في أرض المحشر، وإذا كان أهل الدنيا في أرض المحشر قد خرجوا حفاة عراة غرلة، فإن أهل القرآن لهم حال آخر، فإن أهل القرآن لهم حال آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول له: ألا تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ يقول: أنا صاحبك القرآن. كانت هناك مصاحبة في الدنيا: أنا صاحبك القرآن الذي أزهرت ليلك وأظهرتك بالهواجر، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وأنا اليوم من ورائك. فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس. هذا في أرض المحشر. وفي رواية عند البزار في مسنده بإسناد حسن: يأتي القرآن صاحبه فيقول القرآن: أي رب حله. فيلبس صاحب القرآن حلة الكرامة فيقول القرآن: أي ربي زده. فيلبس تاج الكرامة فيقول القرآن: أي ربي ارض عنه. فيرضى الله تبارك وتعالى عنه. ثم يقول القرآن: أي ربي ارفعه في الجنة. فيقول ربنا عز وجل لحامل القرآن: اقرأ ورتل وصعك في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. وإذا كان أهل الدنيا يوم القيامة في أرض المحشر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإذا كان نداء الناس في أرض المحشر يوم القيامة ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما حل بنا؟ انظروا من يشفع لنا عند ربنا. فإن أهل القرآن لهم حال آخر، فإن أهل القرآن لهم حال آخر. أما حالهم فمعهم الشفعاء، وكفى بالقرآن شفيعا، فمعهم القرآن وكفى بالقرآن شفيعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن شافع مشفع، أي شفاعته مقبولة عند الله. إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، أي مجاد عن صاحبه وماحل مصدق. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم إن القرآن والصيام ليشفعان للعبد يوم القيامة. يأتي القرآن فيقول أي ربي أسهرت ليلة فشفعني فيه، فيشفع فيه، فيشفع فيه. هذا حال أهل القرآن، هذا حال أهل القرآن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل القرآن في نجاة من النار يوم القيامة، لا تمسهم ولا تصيبهم. فبالله عليكم حدثوني كيف يعذب الله قلبا وعى القرآن، كيف يعذب الله قلبا وعى القرآن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع القرآن في إهاب لم تمسه النار. قال المنوي رحمه الله والمعنى أيما قلب كان في الدنيا قد شغل بالقرآن حفظا وعملا وتدبرا وتعليما وتعلما، فإن صاحب هذا القرآن قد حرمه الله عز وجل على النار. قارن بين هذا الحال وبين من قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه، اللي أعرض عن القرآن في الدنيا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. اللي المصحف بالنسبة له مجرد قطع الديكور في قلب السيارة بتاعته، القرآن بالنسبة له كان مجرد لوحة موجودة على حيطة من حيطان البيت، القرآن كان بالنسبة له هو الشيخ اللي هيجي يقرأ يوم وفاة الأب أو وفاة الأم، القرآن كان بالنسبة له بهذه الصورة. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، أسوأ حمل وأسوأ وزر تلقى الله عز وجل به أن تلقى الله وأنت معرض عن كلامه، أن تلقى الله وأنت معرض عن كتابه. هذا أسوأ حمل وأسوأ وزر يحمله الإنسان بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. أحبابنا الكرام، القرآن هو حياتنا، من غير القرآن نضيع، من غير القرآن نهلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم لنا في كل زمان فتنة وفي كل زمان أزمة حلا واحدا، عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن. عند أبي داود في سننه بإسناد حسن من حديث حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله عن الشر وكنت أسأله أنا عن الخير، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله أنا عن الشر مخافة أن يدركني. وإنني قلت له ذات يوم يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر حتى أتانا الله عز وجل بهذا الخير الدين القرآن، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم يا حذيفة. قلت فما أصنع يا رسول الله؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، ده كفاية نجاة أي إنسان. تعلم القرآن بس كفاية لنجاة أي إنسان. والله لا يهلك الله عبدا وعى قلبه القرآن، والله لا يهلك الله عبدا وعى قلبه القرآن، والله لا يضل الله قلبا وعى القرآن أبدا إلا إذا كان في هذا القلب مرض أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه فقال، يقول أبو شريح الخزاعي: كنا ذات يوم في مسجد النبي نقرأ القرآن، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم مكبرا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقال لنا: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أبشروا، فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله، سبب أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، لا تضلوا ولا تهلكوا بعد القرآن أبدا. متى ارتبطت الأمة بالقرآن؟ إذا متى يكون الهلاك أصلا؟ لا يكون هناك هلاك إذا تمسكنا بالقرآن. صحب النبي الكرام ما على قدرهم إلا في اليوم اللي تمسكوا فيه بالقرآن، علما وقولا وعملا وتعليما وتعلما. اسمعوها مني جيدا عباد الله، وأختم بها لأنني أعرف أن الحر بالخارج شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من خمس ويعوذ الصحابة أن يدركوا هذه الخمس، قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. في رواية البيهقي: إلا ابتلاهم الله بالموت. وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وجول السلطان عليهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما لم وإذا تركوا كتاب الله وسنة نبيه إلا برئت منهم ذمة الله. ومعنى برئت منهم ذمة الله، رفع الله يد رعايته وعنايته وكلائه وحفظه عنهم ووكلهم لأنفسهم. يوكل الإنسان منا إلى نفسه إذا ترك كتاب الله وراء ظهره. أيها الآباء، اغرسوا في أبنائكم كتاب الله وعلموهم هذا القرآن العظيم، اجلسوا معهم وربوهم بمجالس القرآن إذا أردنا لهم الهداية. أما إذا تركنا أبناءنا بعيدا عن القرآن لا يشكي بعد ذلك والد ولده، ولا يشكي إنسان بعد ذلك تملك الشياطين منه، فإن الله قد رفع يده عنه. نريد عودة صادقة في هذه الأيام وإحنا داخلين على شهر أنزل الله فيه القرآن، عايزين نلتزم بالقرآن، عايزين تكون فقال صلى الله عليه وسلم: وإن البيت الذي يتلى فيه القرآن ليتراءى لأهل السماء كما ترون أنتم الكوكب الدري في أفق السماء. البيت ده الدور الثالث كان في حد بيقرأ قرآن، الشارع كله مظلم والبيت مظلم، إلا البيت ده منور وأهل السماء يرون هذا البيت بنور القرآن كما نرى نحن الكوكب ينير بالليل. فأهل السماء يعرفون أهل هذا البيت الذي أنار الله عز وجل حياته بالقرآن. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال ابن القيم: فوصف الله القرآن بوصفين، جعله الله عز وجل روحا، وجعله الله الإسلامين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن هو الهداية لنا جميعا أحباب الكرام، وهو يهدي إلى أقوم الطرق وأحسن السبل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، جعله الله عز وجل روحا وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء، هدى وشفاء. جعل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن حياة لنا، من غيره نحن لا شيء، من غير القرآن نحن لا شيء. أجل ذلك أنا نصيحتي لكم: إذا انشغل الناس بزخارف الدنيا فاستمسكوا بالقرآن. في سورة الزخرف اللي بتتحدث عن زخارف الدنيا وانشغال الناس بزخارف الدنيا وانشغال الناس بالفلوس والأموال والذهب والفضة، وأصبح المقام عند الناس: لولا ألقي علي أسورة من ذهب، كما قال فرعون لأهل مصر وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. إذا رأيت الميزان عند الناس الآن دنيا، إذا رأيت الميزان عند الناس زخارف، أنت عليك بالقرآن. لذا وضع الله هذه الآية في ظل زخارف الدنيا: فاستمسك، فاستمسك كده مسك. أنا كده ماسك الإزازة، إنما كده بس انساك، بس انساك. في ألف شيء هيحاول نزع القرآن منك، في ألف شيء هيحول بينك وبين القرآن. دورك الاستمساك، امسك، استمسك بالقرآن. ربنا بيقول للنبي استمسك به، استمسك بالقرآن. وإذا كان النبي في حاجة إلى الاستمساك بالقرآن، فيا ترى ما حالنا نحن؟ احنا حاجتنا احنا بقى تبقى القرآن عاملة ازاي؟ لما ربنا يقول للنبي: فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك به يا محمد. إذا أردت أن تنجو عليه الصلاة والسلام، إذا أردت أن تنجو من هذه الزخارف اللي تلفت الإنسان، عملي يشغلني عن القرآن، ولادي يشغلوني عن القرآن، زوجتي تشغلني عن القرآن، فلوسي تشغلني عن القرآن، جسدي ومتطلبات الجسد تشغلني عن القرآن، والكل بينزع القرآن مني في الوقت ده، أنا همسك، لا أنا هستمسك بالقرآن، هستمسك بيه، هستمسك بالقرآن، مش هسيبه مهما كانت الضغوط. أنا هستمسك بالقرآن مهما كانت الأمور اللي بتنفع القرآن من حياتي، أنا هستمسك بالقرآن. ده أمر ربنا سبحانه وتعالى لنبيه، بل هو أمر من الله عز وجل لكل من أراد نجاة. فاستمسك بالذي أوحي إليك، تمسك بالذي أوحي إليك، أمر الله عز وجل النبي. ما أريد أن أقوله عباد الله، خير ما نستقبل به هذا الشهر الكريم عودة صادقة للقرآن، عودة صادقة للقرآن. عارف أن الخطبة دي متأخرة جدا، كان مجالها يوم واحد شعبان، لأن السلف كانوا يطلقون على شعبان شهر القراء، لأنهم كانوا في شعبان بيقفلوا حوالتهم المحلات بتاعتهم وينشغلوا بالقرآن استعدادا للقلوب، تمهيدا للقلوب باستقبال هذا الشهر الكريم. احبابنا احبابي الكرام، خلاص فرصه قدامنا، خلاص رمضان جاي، نبدا بالقران ونبدا بكلام الله سبحانه وتعالى، فهو خير معين لنا. اجعلوا القران صاحب، اجعلوا القران ليكم صاحب، خلوا علاقتنا مع القرآن علاقة صحبية، زي ما كل شاب النهاردة له صاحبه اللي بيروح الجامعة معاه وبيروح معاه وبالليل بيخرج معاه وبيجي معاه وفي الدروس بيروح معاه وبيجي معاه، صاحب القرآن. والله ما أعظمها من كلمة ستقال لحامل القرآن يوم القيامة عندما يقول له القرآن: أما تعرفني؟ أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك القرآن. صاحب القرآن تسعد في الدنيا، صاحب القرآن تسعد في الآخرة. فالنجاة في الدنيا والآخرة إنما تكون بالقرآن. عودوا إلى القرآن مرة ثانية تطيب لكم الحياة، فوالله ما طابت الحياة بمثل كتاب الله سبحانه وتعالى، والله ما سعدت القلوب بمثل كتاب الله سبحانه وتعالى، ووالله لا يتولى عبد كتاب الله عز وجل إلا تولى الله هذا العبد بحفظه ورعايته وكلائه. عباد الله، كتاب الله كتاب الله، عباد الله احنا داخلين على رمضان، استعدوا بكتاب الله وبعودة صادقة لكتاب الله، استعدوا بمجالس القرآن التي هي مجالس نزول السكينة والرحمة وبشينا نزول الملائكة علينا وذكرنا ذكر ربنا عز وجل لنا في الملأ الأعلى، مجالس القرآن مرة ثانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم بالقرآن بإذن الله عز وجل. بإذن الله ستبدأ صلاة التراويح إن شاء الله، يعني إذا كان رمضان الاثنين هنبدأ إن شاء الله بإذن الله صلاة التراويح يوم الحد بعد صلاة العشاء، هنبدأ صلاة التراويح إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المسجد بإذن الله إن شاء الله. يعني كانت العادة إن إحنا دايما بنصلي في رمضان بجزء، طبعا هنا صعب جدا إن إحنا نصلي بجزء، طبعا معانا أبائنا كبار في السن كتير والشباب ولادنا وإخواننا في الجامعات وفي الثانوي في امتحانات، امتحاناتهم لحد تقريبا 26 رمضان. إحنا نقرأ إن شاء الله بأربع تربع بإذن الله، نصف جزء بإذن الله، معانا مجموعة طيبة جدا من القراء الطيبين ما شاء الله من أهل القرآن، بحيث إن شاء الله نتعاون فيما بيننا بإذن الله عز وجل على طاعة الله في هذا الشهر. هنجتهد بإذن الله في مجالس القرآن وفي مجالس الطاعة وفي مجالس العلم بعد كل صلاة عصر إن شاء الله على مدار الشهر كاملا بإذن الله. ستشرح سيرة النبي كاملة في 30 لقاء ب30 درس في رمضان بعد كل عصر، نخلص سيرة النبي كاملة بإذن الله في رمضان هنا في هذا المسجد بإذن الله عز وجل. هيكون في دروس في التراويح متعلقة بالقرآن، لأن هدفي في القرآن، هدف السنة دي في التراويح بإذن الله إننا أحيي هذا المعنى مرة ثانية، فاستمسك بالذي أوحي إليك، سلسلة قرآنية بإذن الله في صلاة التراويح إن شاء الله، بحيث يبقى كلامنا هو المطابق للفعل بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على رمضان، وأن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلني وإياكم من السعداء العتقاء في هذا الشهر الكريم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع كريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بخير سالم وردته يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقوم الصلاة.